بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الصاد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر عبدنا، اصبر على ما يقولون أي المشركون، واذكر عبدنا داود. ذكر في الدرس الماضي أن إضافة التشريف ذا الأيدي بدنيا أي القوة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، دال مكسورة منونة بدنيا. الأيدي بالياء جمع يد، وبدنيا بالكسر معناه القوة. ذا الأيدي أي صاحب القوة في العبادة، إنه أواب. لاحظ الجمع بين القوة في العبادة وبين أنه أواب. لماذا الله جمع بينهما؟ بهما يتم الكمال، لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يكون نشيطا في العبادة قويا فيها فيورثه العجب والمن على الله تبارك وتعالى، وهذا أسوأ من المعصية. يعني العجب أسوأ من المعصية الصريحة، لأنه ملتبس في من على الله عز وجل، مثل الذي قال: والله لا أغفر الله لك، قالها معجبا بنفسه مدليا على الله عز وجل، يعني مانا على الله بعمله، فأحبط الله عمله وغفر للعاصي من أجل أن يريه سبحانه وتعالى أنه لا أحد يقسم عليه. وأن الواجب على المؤمن أن يجتهد في العبادة ويتواضع لله ويخاف الله ويظن أو يعتقد أنه مقصر. الله سبحانه وتعالى مدح داود بهاتين الصفتين: على قدر اجتهاده وتشميره أعبد الناس، ومع ذلك يخاف من الله، أواب كثير التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. كما مدح الله عز وجل الذين يقومون الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يرون أنهم مقصرون، مع هذا القيام الطويل يستغفرون الله عز وجل، لأنهم يرون في قرارة أنفسهم أنهم مقصرون في حق الله مهما عملوا. ما يعني فائدة الذكر؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. لا شك أن هذا من باب التسلية، يعني اتركهم، لا تحزن ولا تتأثر بما يقولون، وانشغل بذكر الأنبياء. لماذا؟ من أجل أن يقتدي بهم في كثرة العبادة والانشغال بها. فالإنسان إذا وقع في كرب لا ينجيه إلا العبادة، إذا وقع في هم، في حزن، في دين، في مصيبة، لا ينجيه ولا يعزيه إلا كثرة الذكر والصلاة والعبادة. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يعني تستعين بالصلاة، الصبر والصلاة على تحمل المصائب. فالإنسان إذا أصيب مصيبة وبدأ يذكر الله ويصلي وتعبد، هانت عليه المصيبة، نزلت عليه السكينة، فهذا أفضل ما يعينك على تحمل المصائب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، والطيرة محشورة كل له أواب يردد معه، وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحيانا يأتي السؤال بهذا الصيغة: هل أتاك، مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وأحيانا يأتي بقوله سبحانه: ألم يأتكم. فما الفرق بين التعبيرين؟ ما الفرق؟ هل أتاك ولا ألم يأتكم؟ في فرق. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قال الله عز وجل هل أتاك، معناه أنه لم يأتي من قبل وأنه أتاه الآن، هذه تهيئة لسماع هذا الخبر. مثل تقول واحد: سمعت عن زيد أو عرفت عن زيد، يقول: لا، ثم يخبرك. هذا أسلوب معروف، يعني التشويق، سؤال لأجل التشويق، مع أنه يعرف أنك لا تعرف الخبر لكن يريد أن يشوقك لمعرفة الخبر. قال كذا: دريت عن زيد ترى صار له كذا وكذا، هذا يسأل لأجل أن يخبرك الآن. إذا كنت تعرف هذا الخبر يقول ألم تعلم أن زيد صار له كذا وصار عليه كذا وكذا، يذكرك بشيء تعرفه من قبل. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ثم قصه عليه جل وعلا. الخصم المراد بالخصوم، وهذا مصدر يصدق على الواحد والاثنين والجماعة، وإلا فهم اثنان لكن عبر عنهم بلفظ المفرد لأنه مصدر، والمصدر يعبر به عن المفرد والمثنى والجمع. طيب قوله إذ تسوروا، الآن انتقل إلى الجمع أنهم اثنان، كيف عبر عن الاثنين بالجمع؟ ما قال تسورا، قال إذ تسوروا. أيضا يقولون لأن أقل الجمع اثنان في اللغة، يعني له شواهد كما في قوله عز وجل إن تتوبا إلى الله، حفص وعائشة العلماء، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، جمع القلوب مع أنهما قلبان جمعهما. فهذا يعني معروف في اللغة أن الجمع أقل الجمع اثنان، يعني اثنان يطلق عليه جمع. فالله سبحانه وتعالى ذكرهم بصيغة الجمع إذ تسوروا المحراب. المحراب هو مكان العبادة الذي اتخذ داود عليه السلام لنفسه في بيته يتعبد فيه، وهذا يعني يدل على أنه ينبغي الإنسان يجعل له مصلى خاصا في بيته يصلي فيه، يكون مهيئا بفرش بكذا بأشياء بالأشياء التي تعينه على الصلاة، ويكون نظيفا ومعدا حتى يكون عونا له على الصلاة والطاعة. فكما قال عثمان بن مالك رضي الله عنه لما يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيتي فيصلي فيه، قال يا رسول الله، قال عثمان أصابني في بصري بعض الشيء، فقلت يا رسول الله إذا جاءت الأمطار حالت بيني وبين مسجد قومي، كان هو الإمام، فأحب أن تأتي يعني يا رسول الله فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام حضر وقال أين تحب أن أصلي، فأشار لمكان فصلى فيه. فيعني عثمان رضي الله عنه حدد مكانا لأجل يصلي فيه على الدوام في هذا المكان، وقرره النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه. هنا يعني الكلام يجر بعضه بعضا في مسألة هنا يعني مفيدة، وهو هل المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يكون له فضل ويشرع أن يصلى فيه لأجل أنه صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى فيه نبي من الأنبياء؟ نقول نعم، وحديث عتبان واضح في هذا، تصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى، قرر النبي عليه الصلاة والسلام وحضر وصلى في هذا المكان وصار عتبان يصلي فيه. طيب كيف نجمع بين هذا وبين فعل عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن تتبع الأماكن التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار وصلى فيها وكذا، ونهى عن وقطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحتها؟ فهذه ثابتة عن عمر رضي الله عنه كان ينكر تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار، كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما. نقول الجواب أن عمر رضي الله عنه خشي من الغلو في هذه الأماكن، أن يغلو الناس فيها وتكون مزارات وكذا وفي الأخير تعبد من دون الله عز وجل. أما على وجه لا يكون فيه غلو فلا بأس، الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الصلاة عند مقام إبراهيم لها فضل خاص. لماذا؟ لأنه المكان الذي قام فيه إبراهيم، والحجر اللي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، وهذا من أفضل الأعمال الله عز وجل نص عليه ولما له من الفضل. وكذلك علماء يقول المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لقدم العبادة فيه ولو كانت من أحد الناس، المكان الذي صلى فيه يعني من قديم أفضل من المكان الجديد لقدم العبادة في هذا المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قضى كما في صحيح مسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذن البيت تبارك في خير من الصلاة، هذا أمر واضح. لكن عمر رضي عنه كان يضل أبعد من ذلك، فهو خشية الافتتان بهذه الأماكن وتعظيمها، فإن هذا يعني موجود في قلوب كثير من الناس أنهم يغلون في المكان حتى يعظموه.
رأيت بعض الناس هم يصعد ويصلي في غار هيرة، هذا لا بأس؟
لا، تقصد غار حراء، تقصد غار حراء من جنس ما نهى عنه عمر رضي الله عنه، يعني هذا يعني يكثر المجيء إليه وتعظيمه، وربما أن بعض الناس يتمسح به وكذا أو يمسح قماشا أو كذا، يعني يتبرك بنفس المكان، يطلب البركة من نفس المكان، وهذا نوع من الشرك، طلب البركة من غير الله عز وجل مما لا يقدر عليه، هذا نوع من الشرك، يعني يطلب نفعا من هذا المخلوق الذي لا يملكه. أحجار هذه صحيح أنه في الحرم والحرم له فضل، لكن ما يجوز أن نخص هذه الأماكن بالمجيء والصلاة والتعظيم والتبرك، هذا نوع من الشرك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد إلى غار حراء بعد البعثة، ما نقل أنه أتاه ولا مرة، لو كانت زيارة غار حراء لها فضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وصار يتعاهده كما كان يتعاهد قبى يأتي يذهب إليه كل سبت. وهل مراد بالسبت يعني يوم السبت، أنه يوم السبت المعين أنه يسن الذهاب إلى قبى وأن زيارة قبى يوم السبت أفضل من غيره من الأيام؟ الجواب لا، ظاهر أنه ليس كذلك، وإنما المراد بقوله قول ابن عمر رضي الله عنه كل سبت يعني كل أسبوع، يعني العرب يطلقون على الأسبوع سبت يعني من السبت إلى السبت، كما قال أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء الأعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه فجاءت سحابة واجتمعت وأمطرت، قال أنس رضي الله عنه فمطرنا سبتا. إيش معنى سبتا؟ يعني أسبوع. إذن هذا معروف في لغة العرب، فيأتيه كل سبت يعني كل أسبوع، كل سبعة أيام يأتيه مرة، ولا يلزم أن يكون في يوم السبت، لأن يوم السبت لا فضل له خاص. فمن قال أن زيارة قبى يوم السبت أفضل منها يوم الأحد فهذا غير صحيح، لأنه جعل السبت فضلا ولم يرد فيه شيء، والحديث محتمل وليس نصا صريحا في تعيين يوم السبت. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ لماذا تسوروا المحراب؟ مع أنه يعني لا يجوز الدخول على شخص في بيتي بغير إذن، هؤلاء ملائكة، الله سبحانه وتعالى أذن لهم بل أمرهم بذلك لأجل اختبار وابتلاء داود عليه السلام، لأنه كان قد أقفل بابه وانقطع للعبادة وترك الخصوم يعني تفرغ للعبادة، فهؤلاء جاءوا فوق السور من أجل تنبيه داود عليه السلام ألا تشغله العبادة ولو كانت محبوبة إلى الله عن قضاء حوائج الناس، ومن أهمها الفصل بين الخصوم، لأن فصل الخصومات لو لم تفصل لحصل خلاف ربما يصل حد القتال ونحو ذلك أو تضيع الحقوق، فهذا من أهم الواجبات على القاضي وعلى الأمير وعلى ولي الأمر أن يعين إما أن يقضي بنفسه كان أهلا أو يعين من يكفي للقضاء، هذه من أهم الأمور. فهذا السبب الأول من سبب تسور الملائكة على داود عليه السلام، هذا الملحظ الأول، داود انقطع العبادة وترك الخصوم، يرى أنه في عبادة وأنه في عمل صالح، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليها الخصوم لينبهوا على ذلك ولا ينقطع عن القضاء والفصل بين المتنازعين. لذلك قال بعد هذه القصة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يعني تفرغ للعبادة، وهذا من أوجب الواجبات على داود عليه السلام أن يتفرغ للقضاء بين الخصوم.
على مستوى الأفراد
هو المخاطب به ولي الأمر، المخاطب الأول هو ولي الأمر اللي هو الملك والرئيس ونحو ذلك، وهو ينيب من يكفي لفصل القضاء. هذه من الواجبات، أنه يضع من القضاة في كل بلد من يكفي لفصل النزاعات بين الناس. لكن الأنبياء كانوا يتولونه بأنفسهم لأنهم هم حق الناس بفصل القضاء. إذن هذا السبب الأول، دخلوا عليه بصورة ماذا؟ بشر، بصورة رجال، ولذلك لم يعرفوا، وهذا أيضا من أجل الابتلاء، لكنه فزع لأنهم دخلوا بغير إذن. تصور المحراب، يعني دخلوا المحراب، هو مثل ما قلنا مكان العبادة. لماذا سمي بهذا الاسم المحراب؟ قالوا لأن العابد يحارب فيه الشيطان، يعني هكذا ذكر بعض العلماء، الله أعلم، يعني اشتقاق الكلمة من الحرب، المحراب يعني من الحرب. وأين الحرب؟ الحرب مع الشيطان، أن الإنسان إذا قام يصلي أتاه الشيطان اذكر كذا واذكر كذا، فينبغي أو يجب على المؤمن أن يجاهد الشيطان ويحاربه. دخلوا عليه فقالوا، ذكروا هذه القضية، قالوا لا تخف، وهذا يدل على أن الخوف الطبع الجبلي أنه لا يلام عليه الإنسان ولو كان من كان نبيا رسولا أيا كان، فإن الخوف الجبلي الطبعي لا يلام عليه الإنسان. وإذلك الله عز وجل ذكر عن موسى عليه السلام وهو القوي الأمين، قال لا تخف، خذها ولا تخف. خاف موسى عليه السلام لما ألقى عصا أول مرة وانقلبت حية ولا مدبرا، فهذا خوف الأول. خوف الثاني لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى من كثرة هذه العصي والحبال التي انقلبت في نظر موسى وكل من يراها إلى حيات تتحرك ومنظر مخيف، فأوجس خيفة عليه السلام. الله سبحانه قال لا تخف إنك أنت الأعلى، فكون الإنسان يخاف من أمر طبعي، خاف مثلا من عدو، خاف من نار، خاف من حية، هنا لا يلام، وليس هذا الخوف الشركي. خوف الشركي أن يخاف خوف السر، هكذا يسمي العلماء خوف السر، يعني يخاف من شيء مخلوق لا يمكن أن يصيبه بأذى إلا إذا اعتقد أنه يتصرف في الكون، كخوف المشركين من الأصنام، حجارة لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، فلماذا يخاف من الصنم؟ هو حجر، لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون، هذا الخوف الشركي، سواء كان صنما حجرا أو شجرا أو غائبا لا يسمع ولا يمكن يضره أو ملكا أو ميتا، فإن هذا هو خوف السر وهو الشرك الأكبر الذي دفع الإنسان خرج من الملة لأجل اعتقاده في هذا المعبود. لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. العلماء المفسرون يذكرون سؤال مكرر في تهذيب كتب التفسير وتختلف الإجابة، يقولون كيف قال الملائكة هذا وهو غير صحيح، هل هم خصمان حقيقة؟ الجواب لا، هؤلاء ملائكة. هل هم مشتركون في 100 شات؟ الجواب لا، هذا غير صحيح، يعني غير واقع، هؤلاء ملائكة ليسوا خصوما ولا شيء، فكيف يقالوا هذا الكلام وهو غير صحيح غير واقع، يعني نوع من الكذب، فكيف يقولون هذا الكلام وهم ملائكة لا يمكن أن يعصوا الله عز وجل؟ المفسرون أجابوا إجابات كثيرة متنوعة كلها حسب اجتهاده، لكن لو قلنا ما الذي يخطر في بالكم؟ وش الجواب المناسب؟ نقول إنه
في مصلحة.
نقول في حق الملائكة جائز ولا حرام؟ جائز. الملائكة ليسوا متعبدين بشريعة، هؤلاء ملائكة لا يتبعون لشريعة داود ولا موسى ولا محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ملائكة لا يشملهم تكليف البشر، هذه واحدة. والثانية أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا هذا الكلام، فهم يفعلونه بأمر الله عز وجل، وإذن ليس معصية أنهم يفعلونه بأمر الله، وليس لهم شريعة نقول خالفوا وعصوا، إذن ليس لهم شريعة والله أمرهم بهذا. ولماذا أمرهم الله؟ لما فيه من المصلحة والابتلاء والامتحان. هل لهذا نظير في النصوص غير هذه القصة؟ نعم، في قصة الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، ويثابت في الصحيحين، يأتي الملك بصورة رجل فيقول يعني يسأل أي المال أي شيء أحب إليك، فهذا يقول جلد حسن، وهذا يقول شعر حسن، وهذا يقول رد الله إلي بصري، هذا ما في كذب الآن أعطاه. جاء في المرة الثانية قال إيش؟ قال رجل غريب مسكين وعابر سبيل، هو ليس مسكين ولا عابر سبيل، وقد انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي إلا وليس لي إلا وقطعت بي حباله في سفري، فأسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. هذا غير صحيح، فالملك ليس فقيرا ولا عابر سبيل، ولكنه يقول هذا بأمر الله عز وجل لأجل الابتلاء والامتحان. بعض الناس قال هذا دليل على جواز التمثيل، وأنا يعني متردد أن أطلع الموضوع بهذا التمثيل. تعرفون التمثيل الآن، هذا يمثل دور كذا وهذا يمثل دور كذا وهذا يمثل دور كذا، يعني سواء كان حلقة واحدة ولا حلقة، بغض النظر عما فيه من النساء والموسيقى والبلاوي، هذه واضح، لكن كون هذا الشخص يمثل أنه كذا تاجر أو أب أو كذا، ويقول يا ولدي وكذا، وهذا يقول يا أبي كذا، ويعني قصة رمزية أو تحكي قصة حقيقية، لكن هؤلاء يتكلمون بكلام غير صحيح، يقول يا ولدي هو مو بولده، وإذا يقول يا أبي هو مو أبي، يمثلون تمثيل. هل هذه القصة وأمثالها تدل أو يمكن يستدل على جواز الكذب في التمثيل؟ نقول هؤلاء ملائكة، إن كنتم أيها الممثلون ملائكة تقولون بأمر الله فأنتم تنطبق عليكم هذه النصوص، لكن أنتم لستم ملائكة ولا أمركم الله بهذا. لكن بعض العلماء يقول أن هذه قصة رمزية، والسامع يعرف أن هذا غير صحيح، فليس في مفسدة الكذب. هذا الآن استدلال من باب ثاني، أما الآية فلا تنطبق ولا الحديث كذلك لا ينطبق. لكن هل يعني بغض النظر عن الآية والحديث، هل هذا من الكذب المحرم؟ هذا في خلاف. من العلماء يقول كذب أن يقول يا ولدي ومو بلده، كذب إخبار بما ينافي الواقع أو يخالف الواقع، هذا تعريف الكذب، إخبار ما يخالف الواقع، هؤلاء يخبرون بخلاف الواقع. ومنهم قال أنه صحيح أنه كذب في ظاهره، لكنه معروف عند السامع أنه ليس بصحيح، وأنه من أجل مصلحة، لسيما إذا كانت هذا التمثيل ليس في محظور شرعي من أي ناحية، لا نساء ولا موسيقى ولا كذا، ويعبر قصة يعني معبرة وفيها معاني طيبة وكذا، تعزز الصدقة تعزز العدل تنهى عن كذا، بعضهم يقول لا بأس، لأن هذا ليس هو الكذب الذي فيه مفسدة، إن الكذب فيه مفاسد، لذلك حرمنا الله إن الكذب إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فجور تعدي الحدود، لأن يعني فيه تغيير للحقائق وفي إيقاع الناس في أوهام وظلم وكذا، ففيه يعني مفاسد كثيرة، وهذا يقول ليس فيه مفسدة وهو مفيد. العموم هذه مسألة جاءت عرضا، أو مثل يعني المشهور من هذا يمثلون به، يقولون مثل كليلة والدمنة، تعرفون هذه قصص الحيوانات اللي على لسان الحيوانات، قال الأسد كذا وقال كذا وقال كذا، قصص رمزية لكنها معبرة، أن تعبر عن كذا تعبر عن كذا، فيها يعني أشياء مفيدة. فالعلماء يقول هذه جائزة، لأنه الناس إذا سمعوا هذه قال كذا وقال كذا يعرفون أن هذا ليس حقيقة، فليس فيه محظور، ولا سيما إذا كان محتوى القصة يدور على شيء طيب، النهي عن مثل الكذب أو نهي عن الخيانة أو أمر بالصدقة أو فضل الصدقة أو تفريج الكرب أو ما شابه، معاني طيبة، فالقصة تدور على أن هذا فعل شيء طيبا وصارت عاقبته طيبة أو كذا، ترغيب في الخير، أو شخص فعل شرا وعوقب وكذا، تنفير من الشر، يعني الأمر فيها سهل. خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني ظلم أحدهما الآخر، فاحكم بيننا بالحق. كيف يقولون لداود عليه السلام فاحكم بيننا بالحق ونبي كريم لا يمكن أن يحكم بغير الحق؟ نقول هذا من باب التأكيد على القاضي، وليس اتهاما له بالظلم، لكن ينبع عن شدة تضرر الخصم، احكم بيننا بالحق، وليس بتعريض للقاضي، لكن هذا يعني يبين ما في نفسه من حرقة الظلم. فاحكم بيننا، تعظيم للقضية، وأن قضية يعني فيها ظلم واضح والمظلوم متأذي شد الأذى، هذا مقصود من هذا العبارة. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الشطط ما المراد به؟ الميل. الشطط هو الميل، يعني لا تشطط، لا تخرج عن الحق. ولا تشطط واهدنا إلى سواء، سواء يعني وسط، الصراط يعني الطريق، يعني اهدنا إلى الطريق الحق بالحكم العدل. كل هذا تأكيد أن القضية كبيرة وكذا. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، شوف الفرق، يعني هذا كله تأكيد أن القضية فيها ظلم واضح كالشمس، 99 نعجة لواحد، والثاني ما له إلا نعجة واحدة، وصاحب 99 أخذ النعجة وضمها إلى نعاجه، الظلم كبير ولا لا؟ هذا غاية الظلم، يعني عندك 99 نعجة، 99 نعجة وما كفتك، تروح تأخذ منها مسكين النعجة الوحيدة، يعني في غاية الظلم، يعني هذه تستفز أي واحد يسمع على طول يستعجل بالحكم، ولي نعجة واحدة. إن هذا أخي، هل هو أخوه؟ يعني إذا قلنا أخي يعني في الإسلام فهذا واضح، لكن إذا قلنا أخي يعني المراد أخ في النسب، هذا يدل على شدة الظلم، لأن ظلم القريب أعظم من ظلم البعيد، لا محتملة. إن هذا أخي، لكن الأصل إذا قيل أخي أنه أخ في النسب، له 99 نعجة، النعجة هي الشات، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني. لو قال لي 90 نعجة وله 90 ولي 10 وأخذها مني، ظلم ولا لا؟ ظلم، كيف وهي واحدة؟ فقال أكفلنيها، يعني أعطنيها أنا أكفلها، تصير لي أنا، يعني أقوم عليها بكل ما تحتاج، يعني أكفلني يعني أعطنيها. وعزني أي غلبني، العزة هي القوة، وعزني في الخطاب أي غلبني في المخاصمة وأخذ شاتي. طيب الآن هذه القضية واضح تماما أنها ظلم محض، ظلم عظيم. داود عليه السلام بادر بالحكم، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى آخر الآية، وظن داود أن ما فتناه. أين الفتنة في هذه القضية؟ فيها كلام طويل ولا وينبغي الإعراض عنه، لكن نذكره سريعا للتحذير منه. فكتب التفسير مملوءة بالإسرائيليات التي لا تليق بأحد الناس، فضلا على الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وتعرفون اليهود قتلة الأنبياء، فهل يتحرجون عن سب نبي بوصفه بأوصاف لا تليق؟ أبدا لن يتحرجوا، بل إن الله عز وجل قالوا عنه تعالى تبارك يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذا كانوا يسبون الله سبحانه وتعالى فكيف بالأنبياء؟ فهي الواجب الحذر من الإسرائيليات في التفسير لازم اللي فيها تنقص الأنبياء. ماذا قالوا؟ قالوا يعني باختصار، القصة يعني مطولة وكذا، لكن باختصار يقولون داود عليه السلام أنه عنده 99 زوجة، ما هذه ما فيها مشكلة لأن الأنبياء يتزوجون كثير. سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليل على 100 امرأة، الحديث الصحيح هذا ما في إشكال. قلنا داود كان عنده 99 زوجة، فمرة رأى امرأة تغتسل، كانوا في السابق يعني كما تعرفون ما في حمامات دورات مياه وكذا، المرأة تروح مثلا في مزرعة في خلف شجرة في مكان يعني نائي فتغتسل. فداود عليه السلام كان يمشي فرأى هذه المرأة وهي تغتسل وهي في غاية الجمال، شعره طويل وجميلة في غاية الجمال، فأعجبته السفالة في الكلام، فأعجب هويها أعجبته الله عدي يعني ما يقدر يكمل القصة. المهم فسأل عنها، فهي إذا هي زوجة واحد من يعني جنود داود اسمه أورية الحثي الظاهر، أورية الحثي، فعرف زوجها فماذا فعل؟ قال يعني لزوجها تنازل لي عنها، شوف يعني طلقها عشان أنا أتزوجها، فأبى رفض، من حقه يرفض. فماذا فعل داود؟ حشان أرسله في الجيش وأوصى القائد أنه يجعله في الصفوف المقدمة، فانتهت المعركة ما قتل، قال ابعثوا في جيش في بعث آخر، فبعثوا في بعث آخر حتى مات، كان القائد يجعله في المقدمة حتى قتل. لما قتل واعتدت المرأة وانتهت العدة تزوجها داود. هل هذا يليق؟ هذا لو فعله من حثالة الناس لا شهر به وعوقب، كيف ينسب لنبي كريم وهو أعبد الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وينسب إلى مثل هذه الخسعبلات والقاذورات؟ حاشا ذلك. لكن هؤلاء اليهود، لكن العجب من المفسرين، ابن الجوزي ذكرها في زاد المسير، القرطبي ذكرها في التفسير، ابن كثير، لكن كثير ذكره وحذر منه وقال هذه من السرايات التي لا يلتفت إليها، وهذا شيء طيب أنه حذر منها، لأن ابن كثير يعني يعتبر محدث، فنفاها وأنكرها وبينها لا تصح، يعني ما لها سند، سندها عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جداً، وهي مأخوذة من الإسرائيليات التي لا يجوز الاعتماد عليها في تفسير كتاب الله. لو ما فيها سب فكيف إذا كان فيها تنقص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ القصة هذه نستبعدها جملة وتفصيلا وننزه أنبياء الله عنها. طيب إذا استبعدنا القصة، إذن ما الخطأ الذي وقع فيه داود عليه السلام؟ في أقوال كثيرة، أقرب هذه الأقوال ظاهر القرآن أنه الأول، خطأ الأول أنه أغلق بابه وانقطع العبادة وترك القضاء، فلذلك تصوروا أمر الله أن يتصوروا عليه. الأمر الثاني أنه عجل في القضاء قبل أن يسمع من الثاني، والمثل يقول لو جاءك شخص عينه مفقوعة فلا تحكم له حتى ترى خصمه قد يكون فقعت عينه. فهذه قاعدة في القضاء أنه مهما كانت القضية واضحة على لسان الخصم الأول لا يجوز القاضي أن يحكم حتى يسمع من الثاني. طيب في الآية هل داود سمع من الثاني؟ ما فيه. بعض العلماء يعني اللي اعتمد قصة أورية الحثي هذه قال عشان يخرج من الإراد هذا، قال أن داود حكم على الثاني لأنه سكت، ما أنكر ما نفى، أقر يعني سكت، طيب سكوت المدة عليه هل يكفي؟ ما يكفي، لابد أن يسأل هل صحيح هذا الكلام، لابد يتكلم ويطالب المدة أيضا بماذا؟ بالبينة، أو يقر المدة عليه. أما أنه إذا سكت المدة عليه ما يقضى عليه حتى يقر، يقول نعم هذا صحيح، إذا أقر حكم عليه، إذا سكت يسأله القاضي يقول هل صحيح ما يقول خصمك، إذا قال لا يقال البينة المدعي، عندك بينة؟ لا، يقال للمدعى عليه احلف أن كلامه غير صحيح، وإذا حلف بريء، وإذا نكل يحكم عليه على تفاصيل معروف كتاب القرآن. إذن الآية واضحة أن الخصم الثاني ما تكلم ولا سأله داود، رأى أن القضية واضحة، وهذا هو الابتلاء، أن الله عز وجل يعني أمر الملائكة أن يأتوا بقضية ظاهرها واضح 100%. لذلك استعجل داود عليه السلام وحكم قبل أن يسمع من الثاني. طيب إذا فسرناها بقصة أورية، هذه النعجة يراد بها إيش؟ المرأة، لو تسمع تسمعون نعجة يعني زوجة، وهذا مثل مضروب لداود عليه السلام، هو لو تسمع تسمعون زوجة، ولي نعجة واحدة، هذا أوري الحثي أنه له زوجة واحدة. هل القرآن من أول إلى آخره عبر عن المرأة بالنعجة في موضع واحد؟ لا، القرآن يعني حفظ حقوق المرأة وأكرمها ونهى عن ظلم اليتامى من النساء، ومعروف القرآن أن الله عز وجل يثني على النساء، إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات، والآيات كثيرة في رفع المرأة وفي بيان حرمتها وحقها وتحريم ظلمها، كيف يأتي في هذا الموضع ويعبر عنها بالنعجة اللي هي الشاة؟ لو قيل لمرأة في الشارع يا نعجة ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى. هذا فيه يعني فتح باب لأهل الشر أن يقولوا شوف الإسلام يحتقر المرأة، بنص القرآن عندهم أن المرأة يعبر عنها بالنعجة، هذا يعني فيه يعني يفتح الباب لأهل الشر من المستشرقين والملاحدة وكذا، أنهم يجدون مستمسك على المسلمين، أنتم يا مسلمين تحتقرون المرأة، وهم يقولون هذا، ينتقدون الحجاب ونصف الميراث، يبحثون عن أشياء متشابهات، ويقول الإسلام هضم المرأة وظلم المرأة وشيء كذا وأخذ حقوقها، وهم ينفخون في المرأة أنهم يحررون المرأة وأنهم يعطون حقوقها، تعرفون هذه الأمور. فلو فسرناها بهذه القصة لفتحنا الباب لهم، يقولون هذا القرآن يصف المرأة ويخبر المرأة بأنها نعجة. العموم هذه كلها قصة باطلة ولا يجوز التفات إليها، وأن النعجة المراد بها الشاة، وأن هذا مثل المضروب لداود عليه السلام حتى يعني يختبر في صبره تأني في الحكم، فهو وقع في هذين الخطأين، أنه امتنع احتجب عن الخصوم، والثاني أنه استعجل في الحكم، وذاك الله سبحانه وتعالى قال له بعد ذلك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأن الحكم قبل أن يسمع ما يوفق للحق، ما يصيب الحق حتى يسمع من خصمين ويطالب هذا بالبينة وهذا بالاعتراف، وكما في الحديث في طريقة الحكم. بعض العلماء كالسعدي قال الله أعلم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، يعني ما الذنب الذي وقع في داود؟ قال الله أعلم، ذنب وقع في داود نبهه الله عليه ولم يذكر في الآيات فنسكت عنه ونقول الله أعلم، ولكن الذي نفهمه من السياق أن داود وقع في ذنب نبهه الله فتاب فقبل الله توبته، خلاصة يعني القصة. لكن إذا قلنا أن الخطأ هو أنه احتجب، المعنى دليل أنه تصور المحرم يدل على هذا، والثاني أنه حكم قبل أن يسمع هذا خطأ أيضا، والقاضي لو فعل هذا يلام وينقض حكمه، وإذا تعمد يوبخ، لو قاضي يحكم من أول شيء يعزل عن قضاء وينذر وكذا، لو صار يعزل قضاء خطأ كبير من قاضي. فإذا لا بأس نقول هذا هو الخطأ اللي وقع في داود، وهو لم يتعمد بلا شك، لكنه رأى القضية واضحة وكأنه ما يحتاج أن يسأل المدعى عليه، فاستعجل في الحكم. الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك فتاب وأناب وخر راكعا عليه السلام. هذا أيضا فيها عبرة أن الإنسان مهما بلغ أنه معرض للخطأ، كل بني آدم ما يستثنى حد، كل بني آدم خطأ، حتى الأنبياء والرسل يقعون في بعض الخطأ، لكنه ليس عن تعمد ولا إصرار وليس من الفواحش الكبار، أخطاء تكون بالجبلة البشرية، وإذا نبهوا رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. فلنا فيهم أسوة، أنك ليس العيب أن تخطئ لأنك بشر، لكن العيب ماذا؟ أن تصر على الخطأ، لا تتحمل الخطأ، لكن إذا زللت بظروف معينة مرت عليك لا تيأس ولا تصر، ارجع إلى الله عز وجل، والله يقبل التائبين، لا يرد تائبا جل وعلا. إذن الآية واضحة الآن، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، يعني اللي يختلطون في أي شيء سواء في بهيمة أنعام أو في أموال مشاركة أيا كانت، ليبغي بعضهم على بعض. هذا الواقع، المحاكم ممتلئة بمشاكل الشركاء، لأنه يصير في ثغرات في العقد ويتساهل الواحد، يقول هذا ثقة وأنا أثق فيه، ويدخل معه في تجارة مشاركة فيختلفون، إما قصدا قصد الظلم إذا كان دينه ضعيفا، أو تأويل إذا كانوا إنه ناس صلحاء يدخل بينهم التأويل، لا أنا قصدي كذا وأنا أقول كذا، فيختلفون. مستقل آية، كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، اللي عنده الورع عنده الدين قليل جدا، ولذلك ضعيف الدين يدخل من باب إيش؟ التأويل، بحر التأويل، يقول لا أنا أقصد كذا، لا أنت تقصد كذا، أنا قلت كذا، أنا ما قلت كذا. وإذاك تجد بعض العقود تعجز تقرأ الشروط من كثرتها، صح ولا لا؟ يمكن في 20-30 شرط وبالخط الصغير، والشروط يعني مضبوطة، لكن المشكلة وين؟ أنه يوقع قبل ما يفهم الشروط، يمكن أنه قرأها بسرعة أو أنه ما قرأها ثقة بصاحب العقد فيوقع، وإذا جاءت المشكلة قالوا روح الشرط الخامس، روح الشرط الفلاني أنت موقع عليه، يقول أنا ما قريت، قال ما لنا دخل فيك، لا أنتم كذا، أنتم كاتبين خط، مشاكل لا تنتهي. إذاك إنسان يحرص على عدم المشاركة، وإن ابتلي بالمشاركة فليضبط نفسه لا يدخل في بحر الخلاف.
يعني هذا الاستثناء ينفي قصة الزوج الزوجات.
أيوة.
إلا الذين هم مش معقول يقولون داود
عليه السلام. هاي منفية من شكلها، من يقولوا ذكر الشيء يكفي عن رده. باطلة، قصة واضحة مظن داود، معنى ظن يعني أيقن، أنا ظن تأتي بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين، وظنوا أن مواقعوها أي أيقنوا أنما فتناه فاستغفر ربه، تاب في الحال لما تبين له، وخر راكع، الراكع يعني ساجدا، سمى السجود ركعا لأنه انحناء من أعلى، وأناب أي تاب ورجع إلى الله عز وجل. نتكلم في الدرس القادم عن السجدة، سجدة صاد وما قيل فيها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.